هو العزيز الجبار المتكبر، العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه، والعزة صفته، ومن نازعه في شيء من ذلك قصمه ولا يبالي. المتكبرون لديه صغار، والمتعاظمون عنده حقراء. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اعتز بالله فاعزه، واعتصم بالله فاعانه، وتوكل على الله فكفاه، شرح له صدره، ورفع له ذكره، وامد له صيته، وذلل له رقاب الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تواضعوا لله فرفعهم، والذين اعتزوا بالله فأعلى كعبهم، والذين استنصروا بالله عز وجل فنصرهم نصرا مبين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنما كان ينبغي أن يقال اليوم على المسلمين الذين يعبدون الله ولا يعبدون رمضان أن يستديموا عبادة الله إذا انقضى رمضان. لقد أخذت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم غشية، وفتنوا فتنة شديدة، فها لهم أن يصبحوا بين يوم وليلة وقد انقطع عنهم خبر السماء، ورحل عنهم أعز الأنبياء حتى ردهم إلى رشدهم أبو بكر حين خطب فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ربما كان من المناسب أن نشد الناس إلى دينهم لا إلى أيامهم، وأن نذكرهم بأنهم يعبدون الله الذي له السماوات والأرض، وله الأيام والدهور، وله الأولى والآخرة. لكن حال المسلمين أفرادا وأمما، والذلة التي قد ضربت عليهم أفرادا وأمما، والضياع الذي يحيونه أفرادا في أمتهم أو أمة بين أمم العالمين، لا بد أن يشد الناس شدا حتى يفكروا ويدبروا أمرهم ويتبصروا، محاولين أن يكتشفوا العلة الدفينة في هذه الأمة التي أنزلتهم من كبريائهم ومن سمائهم إلى أرض المذلة والهوان. المسلمون الذين كان يستنصر بهم المشرق والمغرب، فهم العدول الوسط الذين يقيمون عدالة الله في الأرض، وينصفون الناس من غير دينهم وملتهم. أولئك الذين جاءوا إلى هنا والنصارى يتقاتلون، فأنصفوا النصارى من النصارى. والذين انتشروا في الأرض واليهود مأكلة لأي آكل، ومع ذلك أنصفوا اليهود وضمنوا لهم العيش والبقاء، فلماذا أصبحوا اليوم تتناوشهم هذه الفئات كلها، يهود ونصارى وملحدون، أمم الأرض تكالبت عليهم كما يتكالب الناس على قطعة يطعمون منها. هل هم قلة؟ كلا، بل هم كثرة، ولكنهم الغشاء. يوم تتناوشهم هذه الفئات كلها، يهود ونصارى وملحدون، أمم الأرض تكالبت عليهم كما يتكالب الناس على قطعة يطعمون منها. هل هم قلة؟ كلا، بل هم كثرة، ولكنهم الغشاء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغني شيئا، أصابهم الوهن، أخلدوا إلى الأرض، أحبوا الدنيا، كرهوا الموت، وضعوا عن عواتقهم سيوف الجهاد، فكان جديرا بهم أن يذلوا وأن يسقطوا، أن يذلوا أمما بين الأمم، وأن يذلوا أفرادا مأكلة للحكومات والحكام الغاشمين المستبدين، لا يجدون حياة كريمة في بلادهم، ولا تجد أممهم قاطبة إنصافا أو معدلة من الأمم الأخرى. وكيف يجدون الإنصاف أو المعدلة؟ والله عز وجل ابتعث إليهم رسوله ليجعلهم منصفين، وليضع القيادة في أيديهم حتى ينصفوا الناس من الناس. إن المنصف فقط، فمن ينصفه؟ أيها المسلمون، إنما جاء الإسلام بالتوحيد، جاء ليعلق الناس بالله وحده، لا يخضعون لأصنام، ولا يذلون لحكام، ولا يستضعفون لحكومات، ولا يتضعضعون لأموال، إنما يوحدون الله. لهم إله واحد، ليس المال إلها، وليس السلطان إلها، وليس الحكم إلها، إنما الله وحده هو خالق السماوات والأرض. فشد التوحيد الناس إليه، رفع خسائسهم، وقدر نفوسهم، وأعلى مكانتهم، ووضع لهم المقاييس الصحيحة المقاييس الصحيحة للناس وللكرامة لهم. قال جل من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الناظر في أمر المسلمين الآن لا يجد سببا أبدا للذلة التي صاروا إليها، وللهوان الذي يعيشونه بين الناس، مأكلة مستضعفين، لا يبكي من أجلهم أحد، ولا يقوم على إنصافهم أحد، لا وزن له في أمم متحدة أو مختلفة، ولا قيمة له في مجلس أمن أو خوف، لا حكامهم الأشاوس، ولا الشعوب المستضعفون، كلهم أذلة، بل حكامهم أشد منهم ذلة وخضوعا للذين ولوهم الأمر ونصبوهم على البلاد وضمنوا لهم العيش والجلوس على هذه الكراسي، كلهم أذلة. ولا نضرب أمثلة من بعيد، الحكام الأشاوس الذين حكموا بلادهم بالحديد والنار، واخترعوا لأنفسهم بطولات زائفة ووضعوا قبل اسمائهم القابا عديدة. هؤلاء في حرب العام 67 اراد الله ان يذلهم وان يهينهم، ليس فقط في هزيمة تقع لها اسبابها وبين اكفاء يتناوبون النصر والهزيمة، لكن شاء الله يومئذ ان تكون ذلتهم على يد امرأة جلد مائير، امرأة احنت رؤوس هؤلاء الجبابرة الذين سموا انفسهم ابطالا، امرأة وامرأة اخرى هناك في الهند في الجانب الاخر في حرب الهند مع الباكستان اذلت ايضا الحكام الاشاوس. فهؤلاء الحكام الذين يحكمون بلادهم بالحديد والنار هم اذل من شعوبهم، وكأنما ينفسون عن الذلة التي ضربت على أدمغتهم عندما يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، وهي ضريبة لازمة. إذا رأيت رجلا يستبد فاعلم أن هذا الرجل لمن فوقه حذاء، وما وصل إلى مركزه الذي يستبد به الا حين تمرغ امام الاعتاب واضاع، لا اقول كرامته فليست له كرامة ولا رجولته فليست له رجولة ولا انسانيته فليست له انسانية، انما اضاع حياته كأي شيء يمتاز عن الحمار والبقر. ايها المسلمون، ان الله سبحانه وتعالى عندما امد هذه الامة بذلك النور كان من نتيجة ذلك ان الناس عرفوا قدرهم وعرفوا منازلهم، فجبابرة الكفر الذين كانوا يكون عفوا لا يمثلون امام اضعف المسلمين من الموالي والعبيد ومن النساء والصبيان، اصبحوا لا يمثلون الا بشرا، بل وتاه في هذه الحياة ونسي نفسه واصبح منحرفا، لم يعودوا يرونهم كما كانوا يرونهم ايام الجاهلية، ولم يعودوا يهابونهم ايام كما كانوا يهابونهم ايام الجاهلية. لقد عرفوا ربهم عز وجل، وبمعرفتهم لربهم عرفوا كل شيء، عرفوا ان الناس لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولو جمعوا المال الى السلطان ولو تفرعنوا وتطاولوا فهم اذلة، سيأتيهم أمر ربك في عشية أو ضحاها فإذا هم نتن وعفن، لا تبكي عليهم دنيا ولا تستنير لهم مقابر ولا يهش لهم رب السماوات، إنما يلعنهم لعنا كبيرا. لذلك عرف المسلمون أنفسهم وعرفوا عزة هذه النفس. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله العزيز الحكيم، القادر القاهر الغالب الذي سلطانه فوق كل سلطان، اذا اراد امرا قال له كن فيكون. ومن عزة الله عز وجل يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عزته، فهو عبد الله ورسوله، طائع لامر الله، خاضع لامر الله، ذليل لكبرياء الله، ولذلك اسبغ الله عليه العزة ومنحه القيمة وجعله رسولا له واجتباه واصطفاه على العالمين. والعزة من بعد ذلك ايضا للمؤمنين بعزة الله عز وجل. اليسوا قد امنوا بالله؟ اليسوا قد عرفوا ربا لا اله معه ولا حاكم معه ولا كبير معه، إنما هو الله وحده لا شريك له، فمن أي شيء يخافون؟ ولهم إله. ولمن يطأطئون رؤوسهم وقد أحنوها لله؟ ولمن يعطرون جباههم وقد عطروها في السجود لمالك السماوات والأرض؟ فذلتهم له عزة، وخضوعهم له ترفع، وتواضعهم له استكبار على الكافرين. وهكذا كانوا. فالله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين إذا تخلفوا أو تركوا ما هم عليه فإن الله يستبدل بهم قوما آخرين لهم صفات محددة، هم أذلة على المؤمنين وهم في الوقت نفسه أعزة على الكافرين. فالمؤمن عزيز على الكافر مترفع عليه بعزة إيمانه، فالكافر ما يستحق من المؤمن بعزة إيمانه، فالكافر ما يستحق من المؤمن إلا ذلك. وأما المؤمن بالنسبة للمؤمن متواضع يسعى في خدمته، متواضع يرق لحاله، متواضع يأخذ بيد أخيه. تلكم هي صفات الذين يأتي بهم الله عز وجل إذا تحول المؤمنين عما هم عليه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن التوحيد جعلهم يأخذون العزة لا من السلطان، ويأخذون العزة لا من المال، ويأخذون العزة لا من القوة والعشيرة، إنما يأخذون العزة من توحيد الله عز وجل. فقد كان الفقير لا يشعر بفقره بإزاء عزته، فهو عزيز وإن كان فقيرا، فليس مصدر عزته المال، فإذا فقد المال ذل. وكان الواحد من غمار الناس عزيزا حتى لو كان عبدا عند صاحب له ومالك، كان عزيزا كذلك، لأن مصدر عزته ليس الملك وليس السلطان، مصدر عزته الله وهو عبد لله عز وجل. فالرجل من عامة الأمة كان عزيزا يقف للحاكم موقف الند، يعمل للأمة بأجر كما يعمل أن يعامل، فمن حق أي بأجر كما يعمل أن يعامل، فمن حق أي واحد من الناس أن يقف للحاكم موقف الند للند، فهو والحاكم يركعان معا لله ويسجدان معا لله. إن المؤمن في توحيده عود نفسه فقط ألا ينازع الله أمره، لكن من عدا الله فهو رجل وهم رجال، لا يميز بينه وبينهم أن كانوا ملوكا وهو من الرعية، أو أن كانوا أغنياء وهو فقير، أو أن كانوا من عشيرة وهو لا عشيرة له. ذلك لأن مصدر عزته لم يكن الحكم ولم يكن المال ولم تكن العشيرة، بل مصدر عزته الله، والله باق لا يتحول، والله رب العالمين على سواء. ليس الله رب الملوك وحدهم، وليس الله رب الأغنياء وحدهم، إنما الله رب الناس جميعا، وهم في عبادته شركاء وفي الخضوع لأمره شركاء، فمن حقهم بالله أن يعزوا. إن الله عرفهم أنهم يستمدون عزتهم من الله، فلم تكن مظاهر الأرض لتعز أو تذل. ما قام غني من الأغنياء في الأمة الإسلامية ليفرض على الناس شيئا بماله، فهو وهم سواء. وما خضع فقير من الفقراء لغني من الأغنياء من أجل ماله، فهو وهم في هذه الأمة عبيد لله عز وجل. وما تفرعن حاكم، بل كان يقول الحاكم وليت عليكم ولست بخيركم، بل بلغ من امر الحاكم ان يفرض على نفسه ما لا يفرض على رعيته. وقد كان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يعيش عيشة ادنى من عيشة اي فرد في الامة، وكان يقول للناس انما نحن لسنا كشأنكم، انما يفرض علينا ما لا يفرض عليكم، انا نعيش هذه العيشة حتى لا يضيق فقير بفقره من الامة. وهو يرى ان امير المؤمنين يعيش عيشة دون عيشته. هؤلاء جميعا قال الله لهم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، مصدرها الله. لا تبتغى العزة من الصلة بحاكم فالحاكم يموت ويعزل، ولا تبتغى العزة من غني فالمال يذهب ويجيء، ولا تبتغى العزة من العشيرة فالعشيرة يزيدون وينقصون. اما اذا كانت العزة من الله فهل يتحول الله عز وجل؟ لذلك كانوا اعزة، عودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد ان يفصموا انفسهم عن النظر الى ما في ايدي الناس لكي يعيشوا اعزة، فان المتطلعين الى ما في ايدي الناس سيخضعون للناس من اجل ما في ايديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تضعضع لغني لينال مما في يده اسخط الله عز وجل. من خضع لغني، من تواضع لغني، من تضعضع لغني، لا من اجل انه رجل صالح بل من اجل ماله يريد ان ينال منه، فهذا قد اغضب الله. لان الخضوع لا ينبغي ان يكون الا لله عز وجل، فالله وحده هو الذي له خزائن السماوات والارض، والله عز وجل هو الذي له الامر وله الخلق وله الحكم وهو رب العالمين. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مالا فاعطاه، ثم سأله فاعطاه، ثم سأله فاعطاه، ثم قال له يا حكيم. الرجل اسمه حكيم ابن حزام احد الصحابة الفقراء. قال له يا حكيم ان المال خضرة حلوة. ثم نصحه في اخر نصيحته باختصار الا يسأل الناس شيئا. فقال الرجل والله يا رسول الله لا اسأل احدا بعدك ابدا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ابو بكر فقال يا حكيم هيا فخذ نصيبك من الفيء كأي واحد من المسلمين. قال لا، لقد عاهدت رسول الله الا اسأل احدا من الناس، لم يترك شيئا يهبه له الحاكم، انما ترك حقه نفسه، وذلك الذي كان يطلب من رسول الله المرة بعد المرة. ولكن رسول الله عرفه العزة فاستمسك بها. وجاء من بعد ابي بكر عمر فدعاه فقال يا حكيم هلم فخذ سيئك. قال لا يا امير المؤمنين، لقد عاهدت رسول الله الا اسأل احدا من الناس، وما انا بسائل احدا حتى القى الله عز وجل. فكان امير المؤمنين يشهد الله ويشهد الناس ويتبرأ من حقه فيقول اشهدكم ايها الناس اني دعوت حكيما ليأخذ نصيبه فابى. انظر الى هذه العزة. والاخرى جاء رجل يسأل فقال له الرسول اما عندك شيء، والرجل في الحقيقة لم يكن عنده من شيء، لكن الرسول جعله يبيع بعض متاع بيته. وما متاع بيته بما تعرفون من كلمة متاع، انما هو جزء من فراش يفرشه وإناء يشرب فيه. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المتاع في مزاد علني واعطى الرجل بعض هذا الثمن يشتري به عيشا وبعضا اخر يأتي به بآلة عمل. ثم قال له رسول الله اذهب فاحتطب ولا أرينك مدة من الزمن. فذهب الرجل واحتطب وجاء بعد قليل ومعه مال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. ان رسول الله يدرب الناس على العزة ليس فقط من اجل طعام او شراب، انما فقط من اجل ان يعيشوا اعزة في مواجهة الكفر والطغيان، وفي مواجهة الحكومة والحكام، وفي مواجهة الاغنياء المتغطرسين. لا ينبغي للمسلم ابدا ان يذل نفسه. ولقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة، وفي نهاية بيعته لهم قال ولا تسألوا الناس شيئا. ما هذا؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام يربي امه لا تخضع الا لله، تقسو عليها الحياة فلا تخضع، ينفذ المال من ايديها فلا تخضع، يستبد حاكم ويتفرعن فلا تخضع. انه يريد ان يربي امة تؤدب الحاكمين المجترئين على الناس، وتؤدب الحكومات المتطاولين على الشعوب. بماذا تؤدبهم؟ بالاستغناء عما في ايديهم. فان الذين يستغنون عما في ايدي هؤلاء السنتهم نظيفة وكلماتهم عالية ويدهم مبسوطة وجباههم مرتفعة. لا يستطيع هؤلاء الحاكمون ولا الحكومات ان يشتروهم بكل ما عندهم من مال، او ان يسترهبوهم بكل ما عندهم من قوة، لانهم يعتزون بالله عز وجل. كان الرجل من هؤلاء الذين قال لهم رسول الله ولا تسألوا الناس شيئا، كان يسقط صوته. ومن الامر العادي ان تطلب من اخيك ان يناولك صوتك الذي سقط من يدك، اما هؤلاء فكانوا لا يسألون الناس حتى ان يناولوهم صوت، ان يناولوهم الصوت، وفاء ببيعة الرسول واحتفاظا بعزة النفس. ايها المسلمون، ذل المسلمون والثروة في بلادهم ضارة، ذل المسلمون واعدادهم وافرة، ذل المسلمون وفيهم المتطاولون الذين يزعمون انهم ابطال، ذلوا لشيء اخر، لانهم ابتغوا العزة من عند غير الله عز وجل. حكامهم لا يريدون ان يكونوا حاكمين برضا شعوبهم، انما يستبيحون لانفسهم ان يكونوا حكاما عليهم رغم انوفهم. فكيف يصلون الى ذلك؟ ان الشعوب ترفضهم وتلفظهم، وتسأل الله عز وجل ان يبيدهم وان يبدلهم بهم خيرا منهم. فما هو الطريق الذي يأتي منه هذه الحكام؟ يقبلون الاقدام في البيت الابيض والاسود، يطافئون الرؤوس للكفرة الذين كان ينبغي ان يكون هؤلاء الحكام بايمانهم المزعوم، لو كانوا مؤمنين حقا كان ينبغي ان تكون احذيتهم انضف من رؤوس الكافرين، لكنهم ارتضوا ان يطافئوا رؤوسهم وان يحنوا رقابهم وان يعبدوا هؤلاء في هذه البيوت حتى ييسروا لهم ان يحكموا. ارايتم؟ اهم اعزه؟ انهم اذله، انهم اذله. ان وكيل الوزاره الذي يملي شروطه على من دونه لو راه الذين تحته وهو يقبل اقدام الوزير لعرفوا انه انما يستعيض منهم ذلته المفقوده. لقد كان ذليلا عند من هو فوقه فأصبح يفرض عزته المزعومة وتعاظمه الكذوب على الذين من تحته. والوزير لرئيس الوزراء ذليل، ورئيس الوزراء لحاكم الدولة ذليل، وحاكم الدولة للبيت الأسود أو الأخضر ذليل. ما هكذا كانت الأمة الإسلامية يوم ترفعت وليس عندها مال، ويوم تعالت والحكم لأباطرة قريش. كانت المرأة في قريش، ومعروف من هم أباطرة قريش وفراعنتها، كانت تقف للواحد من هؤلاء لا تبالي به ولا تبالي بمركزه. ولقد لقيت أول شهيدة في الإسلام مصرعها على يد جبار من هؤلاء الجبابرة، لأنها رفضت أن تغل أمامه، بل لما سمعته ينتقص من مقام الرسول ردت عليه انتقاصة، فاغتاظ الرجل وقتلها، وأصبحت سمية أول شهيدة تدافع عن العزة والكبرياء المؤمن أمام هؤلاء الأباطرة والأكاسرة، وتبين للمسلمين أن ذلتهم لهؤلاء الحاكمين إنما مبعثها منهم هم الذين ذلوا. ولو وقفوا يطلبون حقهم وينحون عن حكمهم من لم يأت بمشورتهم ما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه. ذل المسلمون أفرادا لحكامهم لأنهم طلبوا الدنيا وخافوا الموت ووضعوا الجهاد، وذل الحكام للبيوت السوداء والصفراء والبيضاء والحمراء وسجدوا في هذه المحاريب لكي يتعززوا على أممهم، فهان الأفراد أمام الحكام وهان الحكام أمام الكفار، وسقطت الدولة الإسلامية مع الأسف الشديد لأنها تاهت عن مصدر عزتها. أيها المسلمون، إن الناس قد يخضعون من أجل نفوس ضعيفة ترى في السلطان منفعة، أو ترى في الأغنياء مطعما ومشربا، تخشى على آجالها أو تخاف على أرزاقها. ولو عادت إلى دينها لوجدت أن الله حسم الأمر في هذين، فلن تموت نفس إلا بإذن الله، ولن يدخل بطنك لقمة إلا ما قسم الله. فالأرزاق ليست بأيدي الناس، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والآجال ليست بأيدي الناس، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ففيما الذلة للذين لا يملكون أرزاقا ولا يملكون آجالا؟ الآجال بيد العزيز والأرزاق بيد الحكيم، وما بأيدي هؤلاء الناس إلا خيالات أطمعت فيهم الذين لا يوثقون صلتهم بالله ولا يحكمون إيمانهم بالله عز وجل. إن العزة حق المسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بل العزة واجب المسلم، يجب عليه أن يصونها وأن يدافع عنها وأن يعيش مرفوع الرأس، لا من أجل أنه إنسان، ولا من أجل أنه غني إذا كان غنيا، ولا من أجل أنه حاكم إذا كان حاكما، بل من أجل أنه مؤمن. فإن عزة الإيمان غير عزة الطغيان، عزة الطغيان استبداد بغير حق، إنما عزة الإيمان اعتزاز بما فتح الله به القلوب وبما شرح به الصدور وبما أفاء على الإنسان من توحيده، لا يخضع إلا لخالقه ولا يذل إلا لمالكه، ولا ينحني صلبه إلا للذي خلق هذا الصلب وسوى هذه الجباه. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله رب العالمين. الذلة تبتغى من الإيمان، وكلما كنت مؤمنا موحدا لله يجب أن تعلم أن أحدا لن ينالك إلا بما كتب الله عليك. قال الرسول: واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ففيما الذلة لغير الله عز وجل؟ وإذا ما فرط المؤمن في إيمانه وفرط في طاعته وفسق عن أمر ربه فلا يلومن إلا نفسه إن كتب الله عليه الذلة والصغار. لقد بدا النصر واضحا في معركة أحد، ولكن لما تطلعت نفوس إلى الدنيا منكم من يريد الدنيا ماذا حدث؟ استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فلم يعودوا أعزة، وإنما تمكن الكفر منهم فأصاب منهم وأوقع فيهم جراحات، لكنهم عادوا إلى ربهم سريعا واستأنفوا إيمانهم في لحظته، فعادت لهم العزة مرة ثانية وعاد لهم النصر، وحياهم الله بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لستم الأعلون إن كنتم حاكمين. فكم من حاكم لا يزن عند الله ذرة. لستم الأعلين إن كنتم أغنياء. لستم الأعلين إن كنتم من ذوي عشيرة. إنما أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو هنا جاء من الإيمان ولم يجئ من شيء آخر. ويعجبني ما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لقد سافر إلى الشام ليتسلم مقاليدها. الشام الموزعة الآن وغيرها بين ملوك لا قيمة لهم ورؤساء لا حظ لهم من كرامة. هذه الشام كلها ذهب رجل ليتسلمها، ترى ما كذا يضع من الشارات على صدره وهو ذاهب لفتح كبير، ترى ماذا كان يركب من المراكب الفارهة، ترى من كان يمشي في ركابه من علية القوم لرجل بجدارة وحق فتح للمسلمين فتحا كبيرا. لم يكن شيء من ذلك، لأن الرجل كان عظيما في نفسه وغنيا بنفسه عن كل ذلك. كان غنيا بنفسه وبإيمانه عن أي مظهر من هذه المظاهر. كان ومعه خادمه يعتقبان ركوبة واحدة يتناوبان الركوب عليها، أمير المؤمنين وخادمه على سواء. فلما شارف بلاد الشام كانت هناك مخاضة، فنزل عمر وخلع عليه وخاضها، فجاء سفراؤه في الشام وقالوا: يا أمير المؤمنين، ما هكذا؟ إنك تقدم على قوم يتعاظمون بمناصبهم. فقال له: لولا سابقتك من الإيمان لأوجعتك بالذرة. إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام ذللنا. هذا حاكم عزيز فعلا، لم يأخذ عزته من البيت الأبيض والأحمر، إنما أخذ عزته من الإيمان، ولذلك كان متواضعا أشد التواضع، لأن عزته من الله عز وجل. كان الرجل وهو حاكم يدرب المؤمنين على أن يعارضوه وأن يقفوا في وجهه وأن يصوبوه. يقول: أحب من الرجل إذا سيم خطة خس، يعني إذا طلب منها شيء لا يحبه، أن يقول بملء فيه لا. حكام كانوا يدربون شعوبهم على العزة لأنهم أعزة، ما كانوا يخافون خروج الحاكمين عليهم. لانهم كان حكمهم بسم الله عز وجل، وكانوا يحكمون شعوبا بالعدل، فلم يكونوا يخافونهم. اما الحكام الاخرون فانهم لا يعيشون الا في ظلال الاحكام العرفية والدولة البوليسية والتأييد الاجنبي، ومع ذلك مع الاسف يسمون انفسهم حكاما وينتفخون وينتفشون، ولو رآهم او رأتهم شعوبهم وهم يقبلون الاعتاب لعرفوا انهم مخلوقات واهية، لا اقول بشر، مخلوقات واهية ارتضت لنفسها ان تستعبد من اجل ان تستعبد، وان تذل لغيرها من اجل ان تذل سواها. ما اخسرها من صفقة وما اضيعها من بيعة. ايها المسلمون، ذللتم والمال في ايديكم دار، وعزت الامة الاسلامية وهي فقيرة. ذللتم وانتم كثير، وعزت الامة الاسلامية في مبدئها وهم قلة. ذللتم وانتم اقوياء، وعزت الامة الاسلامية وهم ضعفاء، لان هؤلاء عرفوا مصدر العزة الحقيقي فاخذوها منه، وانتم تاه منكم الطريق. العزة عندكم في مجلس شعب، العزة لديكم في شريط، في لواء، وهؤلاء جميعا الرتبة العليا تستعبد الرتبة التي تحتها، يستعبد بعضهم بعضا. اذا اردت ان تعرف قيمة من يضربك ومن يعذبك ومن يتأله عليك، فانظر اليه وهو يواجه من فوقه، يقبل حذاءه ويحمل نعله، لانه في حقيقته ذليل. ايها المسلمون، انما العزة لله ومن الله، وانما عزة المسلمين من اجل توحيدهم لله ومن اجل طاعتهم لله. يوم عرفوا التوحيد الحقيقي ما عرفوا ملوكا، انما عرفوا خداما للشعوب. ويوم اطاعوا الله عز وجل اعزهم الله، وحين فرطتم استذلكم الشيطان ببعض ما كسبتم. فلا عزة لمضيع ولا لمفرط، ولا عزة لمن يرى مع الله غيره يعز ويذل ويفيض المال ويسلبه ويعذب ويمنح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا اله غيره ولا رب سواه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ايها المسلمون، لقد طالعت كما طالعتم او سمعت كما سمعتم الذلة والهوان التي اصبح فيها صباب، اصبح يستجدي ذلك الذي فرض على الناس يوما سلطانه، وخيل للناس بهيلمانه انه سيحارب العالم كله. انظروا اليه اليوم وهو ذليل، لقد كان ذليلا حتى في طغيانه، ولكن الذين كانوا عنده من شعبه لم يستطيعوا ان يقفوا له وان يردوه الى صوابه، وكثير من الحاكمين هم صبابمة ايضا يتعززون على شعوبهم لانهم اذلة فيما بعد ذلك. وطالعت كما طلعتم سفراء الدول الاسلامية ووزراء خارجياتها ووفودها ومبتعثوها عندما يذهبون الى هذه الدول صغارا حقراء اذلاء، يستجدون بنكا دوليا او غير دولي، يطلبون من الناس وهم الذين علمهم الله ألا يطلبوا إلا منه، يمدون أيديهم لا إلى المسلمين ولكن إلى الكافرين، يستنصرون لا بالأمة الإسلامية ولكن بالأمم الكافرة الفاجرة، وضعت مقارنة بسيطة لأبكي على هذه الأمة إن كان يجدي البكاء، حين راجعت أن سفيرا للأمة الإسلامية استدعي يوما هناك في الفرس ولم يكن يلبس من الشارات، لم يكن يعلق من الشارات ما يعلق سفراء هذه الأمة، ولم يكن يتزيى بالأزياء التي يتزيون بها، ولم تكن تحمله طائرات، ولم يكن يحمل معه صحافيين يكذبون له وينافقون، إنما ذهب وحده على فرسه. فماذا صنع؟ وجدهم قد فرشوا بسطا كبيرة يدخلوا في روعه عظمتهم، فمشى عليها بفرسه وأخذ يدوسها بأقدامه ويمزقها بحسامه حتى وصل إلى الملك، فأراد أن يجلس معه فمنعوه فوسب وجلس مع الملك وقال: إنما استدعوتموني ولم أجئ إليكم، فإن أردتم أن أعود عد. فلما سلموه يريدون أن يعطوه شيئا حتى يعود، قال لهم: ما جئنا لنأخذ، إنما جئنا لنعطيكم، جئنا لنخرجكم من ظلام الدنيا إلى نور الإسلام، جئنا لنخرجكم من جور الحكام إلى عدل الإسلام، جئنا لنمنحكم، لنخرجكم من الذلة إلى العزة. قلت: هناك فرق كبير بين رجل ما كان يملك ما يملك حكام العرب ولا سفراؤهم الآن، ولم يكن من ورائه ثروة، أقصد ثروة يوري بها إلى هؤلاء من بترول وريالات وغيرها، إنما كان مبتعثا فقيرا لدولة فقيرة، لكنه كان يملك من عزة النفس، وإما يستجدون عونا في على حرب إخوتهم. هذه هي الأمة المسلمة التي نطالب اليوم بأن تعود، حين يطالب الناس أن نكون ديمقراطيين أو اشتراكيين، نريد أن نرد الناس إلى هذه العزة، هذه العزة التي كان هذا واحد من الأعزة ذهب فلم يسكنه بريق هؤلاء ولا رياسهم ولا زينتهم ولا ملكهم، بل قال لهم: إنا كنا نرى لكم أحلاما، يعني كنا نظن أنكم عقلاء، فإذ رأيناكم يعبد بعضكم بعضا فأمركم ذاهب. إن هذا الصحابي الجليل حكم حكما تعلمه من الإسلام، الأمة التي تعبد رعيتها حكامها أمة محكوم عليها بالفناء والزوال. إن هذا الصحابي الجليل حكم حكما تعلمه من الإسلام، الأمة التي تعبد رعيتها حكامها أمة محكوم عليها بالفناء والزوال والعطف، أمة لا تصلح لدين ولا دنيا، الأمة التي تخرج لتحية حاكم والتي تهتف لمأفون أخرق والتي تجعل من الجحوش ملوكا، أمة ما تستحق أن تعيش حتى ترد مرة ثانية إلى دينها إن كانت ما تزال تعرف عن دينها شيئا. أيها المسلمون، ربوا أولادكم على العزة، علموا أولادكم أن الأمر كله لله، دربوا أولادكم على أن الحكام بشر لا يزيدون عن ذلك شيئا، إن كانوا صالحين فلهم صلاحهم، وإن كانوا فاسدين فإنهم لا يملكون من الأمر شيئا. ربوا أولادكم على العزة في مواجهة الحكومات، دربوهم على أن هؤلاء المتفرعين والمتوحشين والذين يعذبون الناس إنما هم ظلمة، أمرهم دابر، ولا بد أن يحيق بهم ما حاق بالظالمين الذين حطمهم الله على مر القرون. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين الذين بغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد؟ صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيها المسلم، درب ابنك على ان العزة ليست فيما يملكه وليست في المال الذي عنده وليست في القوة التي في جسده وليست من اجل اسرته. دربه على ان العزة في طاعة الله، ان العزة في توحيد الله، ان العزة من الايمان، وانها ليست في شيء وراء ذلك، وانه لا يغني عن عزة المسلم ان يتطلبها من مكان غير السماء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم اعزنا بالاسلام وارفع لواء الاسلام بنا. اللهم انا نسألك ان تجعل في قلوبنا من عظمتك ما نصغر به المتعاظمين. اللهم اشعرنا بقوتك حتى لا نرى قوة لسواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هب لنا من خوفك ما لا نخاف معه احدا غيرك، وهب لنا من عطائك ما لا نرجو معه احدا سواك، وهب لنا من الايمان ان نعلم انك المدبر لا تدبير لغيرك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعلي شأن هذه الامة واعد لها عزها ومجدها، وقلم لها الظالمين الذين ظلموها. اللهم من بغى علينا فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم من ظلمنا فاضربه بيد من عندك واجعله عبرة ونكالا. اللهم عذب الذين يعذبون الناس، اللهم اضربهم في اسرهم واقطعهم في بيوتهم، ويتم لهم اطفالهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم فرقهم ولا تجمعهم، اللهم خيبهم ولا تجعلهم من الفالحين. اللهم اهدنا سواء السبيل، واجعلنا من حزبك الغالبين، واوليائك المفلحين، وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ويسر عسرنا، وبدلنا بحكامنا خيرا منهم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، ارسل بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعلى اله وصحبه. حقيقة لا بد ان يشغل الناس امر المسلمين، فان امرهم اختل كثيرا. لو في واحد دكتور او واحد يفهم في موضوع المغ حتى ياخذ، اقول حال هذه الامة لا بد ان يشغل الناس، لا بد من داخل انفسهم ان يفكروا، ولا بد ان يتحركوا. فلستم قوما ابناء اذلة، ورثتم هذه الذلة ابا عن جد، انما انتم قوم ابناء عزة، فرضوا عزتهم على الدنيا كلها، وعلموا البشر كيف يأخذون عزتهم. الحقيقة لا بد ان يشغل امر هذه الامة العقلاء والمفكرين منها ليتدبروا، بل لا بد ان يشتغل الناس جميعا بذلك. لا ينبغي ان يستسيغ المسلمون حياة الذلة التي يحيونها، وان يرضوا بالهوان الذي يعيشون فيه، سواء اكان في داخل بلادهم او كانت اممهم بالنسبة الى الامم الاخرى. لا ينبغي ان يسكتوا عن هذا ابدا، ان هذا العيش عيش رخيص، الموت خير منه. فالحياة ليست حياة الاذلاء،
إنما الحياة حياة العزة حتى لو مات الناس في سبيل العزة. أنتم أبناء دين مبادئه الأولى تربي في الناس العزة، وعباداته تدرب الناس على العزة، وأخلاقه تنبت للناس العزة. دين أول ما فيه أنك لست ملكا لأحد، ولست خلقا لأحد، ولست مدينا لأحد، إنما أنت عبد لله. الله هو الذي خلقك، والله عز وجل هو الذي يرزقك، ومصيرك كله بيد ربك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يجب أن تستقر هذه العقيدة في نفوس الناس ابتداء، ثم يجب أن تتوثق هذه العقيدة في القلوب حتى يستشعر المؤمن الإيمان الصحيح. يقول الداعي: وأسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي. بل يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الآية ما ينبغي أن تكون في قوم يؤمنون بها ويخضعون أبدا، طالما آمنوا أن الذي يصيبهم هو ما كتب ربهم. فإن كانوا سيسجنون هذا ما كتبه الله لحكمة، وإن كانوا سيعذبون هذا ما قضاه الله أيضا لحكمة، وهو لابد أن يسجن ولابد أن يعذب طالما قضاه الله عز وجل. فلماذا يمالي؟ ولماذا يداهن؟ ولماذا يصغر أمام المعذبين؟ لابد أن يريهم من نفسه أنه خير منهم، وأن حذاءه الذي يلبسه أنظف من أدمغتهم ومن الذين ولوهم المراكز التي يضربون بها الناس ويعذبونهم بها. لابد أن يكون المسلم عزيزا وهو يموت وهو يقتل، لأن هذه العزة جزء من إيمانه. فإذا انفصلت عنه هذه العزة انفصل عنه جزء كبير من إيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تضعضع لغني لينال مما في يديه ذهب ثلث دينه ودخل النار. ضيع ثلثين دينه. ليه؟ لأنه خضع لغني عشان ينال من غناه. ويقول: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. ما هو اسم المسلمين اللي يخضع كده ويذل رغم سطوة الحاكمين وجبروتهم وتحكم الحكومات وتسلطهم وتخريبهم للبيوت وتحطيمهم للأثاث وسرقتهم للأموال؟ رغم هذا كله يجب أن يقف الشاب منتصبا بنور إيمانه وبهداية يقينه، وأن يعلم أنه في يوم قريب أو بعيد سيرى هؤلاء أذلة أمام الله عز وجل يطأهم الناس لهوانهم على الله، كما قال الحديث الشريف الذي يقول: يحشر المتكبرون في صورة الذر يوم القيامة. الهباء النمل حشرات يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. أمة تدرب على هذا وتربى عليه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني اللي وقع لك ده مش ممكن ما كانش يقع لك أبدا، لأن مقادير الله لا تتغير، وقضاء الله لا يتوقف، وحكم الله لا يرد. فكان الذي يصيبك فاجعله يصيبك وأنت مرفوع الرأس، طالما ماشي قضاء ماشي. ان وطيت رأسك فيمضي، ان رفعت رأسك فيمضي بنفس القدر، بل ان رفعت رأسك اكتسبت عزة ايمانك، وربما جاءتك رفع الرأس وعزة النفس بما يريده الله لك من عزة دائمة. لم يكن المسلمون في المدينة في مكة المكرمة عددا، ولم يكونوا قوة، ولم يكونوا ثروة، ومع ذلك ما هانوا ولا ضعفوا، ولا استطاعت قريش بكل ما صنعت من قوتها وجبروتها وإغرائها وحيلها أن تفتن مؤمنا أبدا، أو أن تدوس له على كرامة. قد يقتلوه،
قد يعذبوه، قد يسيئون اليه، لكن وهو محتفظ بكبرياء ايمانه وعزة نفسه لا يستجديهم ولا يذل لهم ولا يخضع لهم، انما يعذب وهو يقول لهم انتم كفرة ونحن احق بالحياة منكم، ولا بد ان يرينا الله فيكم يوما اسود. هكذا كانوا. فرض الله هذا فرضا واجبا على المؤمن، فلا يصح له ايمان حتى يكون على يقين بان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. فاذا امن بذلك كله ايمانا حقا كان المؤمن الذي لا يتراجع والذي لا يخاف والذي لا يبالي والذي يقول كلمة الحق وان دفع فيها رقبته او ضاع فيها ماله، لانه يعلم ان الرقبة التي قطعت وان المال الذي نهب كان لابد ان تقطع هذه الرأس وكان لابد ان ينهب ذلك المال، لا لان هؤلاء كانوا اقوياء ونهبوه وقتلوه، بل لان الله قبل ذلك قضى ان تقطع هذه الرقبة وقضى ان يذهب ذلك المال، ولا بد لما قضاه الله عز وجل ان يكون كما هو. ونظرة الى المسلمين في عصورهم الاولى ترينا الى اي مدى تراجعنا عن اسلامنا، فهو مقياس، ليس مقياسا فقط ماديا لمكانة الناس، انما هو كذلك مقياس ادبي للايمان الذي في القلوب واليقين الذي في النفوس. يعني عندما ضربت لكم مثلا بسفير مسلم وسفراء لدول تقول انها مسلمة ويزعمون انهم مسلمون، ما مطلب هذا وما مطلب هؤلاء؟ ما موقف هذا وما موقف هؤلاء؟ هذا سفير مستدعى لأمة زحفت تجاهد في سبيل الله وكان لابد ان تغلب لانها لم تكن تطلب مالا ولا ملكا، انما قامت تنشر دين الله، وكان الله لابد ان يؤيد الذين ينشرون دينه. ولذلك لم تكن للعرب من قبل الاسلام من قيمة، وفوجئت الفرس بان العرب لم يعودوا كما كانوا ينتظرون ان يبسطوا عليهم حمايتهم او ان يعطوهم مما عندهم او في اضيق الحدود الا علاقة بينهم وبينهم، اذا بهم يذهبون اليهم يريدون ان يفتحوا بلادهم وان يطبقوا فيهم مبادئهم، فكان هذا امرا مذهلا. يعني تصور، وهذا التصور يعني يمكن لا يمثل الصورة كما هي، تصور ان بلدا كبلد الملك حسين يبعث لبلد كامريكا او بلاد اوروبا او روسيا يقول لهم اما ان تدخلوا مبدئي واما فالحرب بيني وبينكم. ماذا كان يمكن لهؤلاء الملوك ان يسموا الملك حسين؟ مجنون واحمق. الصورة كانت هكذا فعلا، مرة واحدة يرون العرب الذين ثأبوا على ان كانوا تحت سلطان الفرس وان كانوا لا يملكون من الامر شيئا، فوجئوا بهم يذهبون الى بلادهم ويخيرونهم بين ان يدخلوا في الاسلام وعلى ذلك يرجع المسلمون لا شيء لهم معهم، يتركون فيهم كتاب الله يحكمون به انفسهم، وذلك منتهى المعدلة. فان لم يستجيبوا فليدخلوا في حلف مع المسلمين يتولى المسلمون حمايتهم، نظير شيء قليل من المال يدفعونه جزية، فان لم يقبلوا فانهم ينتظرون عليهم اياما ثم تكون الحرب. كان هذا امرا يكاد يكون جنونا. فهؤلاء القبائل او هؤلاء الافراد او هؤلاء الذين لم يكن لهم من كيان ولا تعرف لهم دولة قاموا ليناصحوا اعتى دولة في ذلك الوقت وليخاطبوا هذا الخطاب، اما ان تدخلوا في الاسلام فلكم امركم، لا نريد منكم شيئا، نترك فيكم كتاب الله تحكمون به انفسكم ونرد عنكم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا وأنتم منا ونحن منكم، فإن لم تستجيبوا فادخلوا في حمايتنا. حماية من؟ الفرس يدخلون في حماية العرب. من هؤلاء العرب؟ إنهم لا يملكون شيئا، هكذا كانوا وهكذا ظن الفرس بهم. لا، هم قوم مكلفون بفتح الدنيا، وعلى ذلك ينبغي أن تكون الدنيا معهم على واحدة من أمور: إما أن تسلم معهم فخلاص، هؤلاء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ليس السابق بأولى من اللاحق، ليس السابق بأولى من اللاحق بالإيمان. اللي آمن النهاردة زي اللي آمن من سنوات، هذه واحد. أو الثانية، ادخلوا في حمايتنا لأننا مطالبون بحرب العالم كله. حرب إيه في العالم؟ حرب الاستعباد، حرب الظلم، محاربة الطغيان، محاربة الملوك المستبدين، محاربة فترة عاشتها البشرية من أسوأ الفترات التي عاشتها. فجئنا لنحرر البشرية، لننصف الناس، فسنعلن حرب على العالم كله. فاللي مش عايز يحاربنا ولا يدخل في ديننا يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية دي قدر ضئيل جدا من المال يفرض على الأفراد القادرين في نظير الحماية. طب حماية من إيه؟ حماية من أي دولة تانية، لأن خلاص هتصبح الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن لم يدخلوا يبقى ما فيش إلا الحرب. هكذا كانوا. فقبل الحرب قالوا طب ابعثوا لنا واحد من عندكم نفاوضه. فأرسلوا إليهم رجلا، رجل لابس لباس ليس بالزي الفاخر، يركب دابة ليست بالدواب الفارهة، ملوش أبدا أي مظهر متميز، زي أي واحد من المسلمين، عامة المسلمين. هذا السفير لم يخطر على أساس عائلته ولا علاقته، إنما كان اختياره على أساس من فهم دينه. ولذلك راح الناس، راح وكله عزة، كل عزة. الناس الآن ينبهرون بأي شيء، واحد راكب عربية شوية ينبهر به، واحد عنده بيته شوية ينبهر به، واحد له سلطان، لأن هذه هي مظاهر العزة عند الناس. أما هذا فلم يرى لهم أي عزة، بل رأهم أذلة، رأهم يعبد بعضهم بعضا، رأى حضارتهم منهارة وملكهم زائل، عرف الحقيقة، فكان مملوءا بالعزة والشموخ. فاوض وهو عزيز، لأنه مش راح يتجي، لا رايح يطلب أمريكا تجي تدافع عن الكويت، ولا رايح يجيب أموال من صندوق النقد الدولي علشان خاطر الحرمية واللصوص ياخدوه، لا، لا رايح يعطي لا يأخذ. فلما عرضوا عليهم العطاء قال لا، ده انت غشم خالص، انتم تنظروا الى الصورة الاولى اللي كنا فيها جاهليين، لقد كنا جاهليين. والرجل يقول بأمانة بعد ما وصفوه بأنكم أذلة وأن صفاتكم وصفال صدق، لقد كنا كذلك وأذل من ذلك. أما اليوم فإحنا جايين علشان نستخرجكم من الذل الذي أنتم فيه والهوان الذي وصلتم إليه، أن يعبد بعضكم بعضا. لا، إحنا أمة نتواسى فيما بيننا، ليس فينا كبير ولا صغير، لا تمييز فينا لحاكم من محكوم، كلنا أمة واحدة. وزي الرسول معلمهم يجير عليهم أدناهم، يعني أصغر واحد في الأمة الإسلامية ممكن يعقد صفقة والأمة الإسلامية تمضي صفقتها، وممكن يجير على أمة والأمة الإسلامية تقبل جواره أي واحد، ما كانوش منتظرين فيه من فيهم العالي ومن فيهم الواطي. فهذا سفير هذه الأمة العزيزة، سفير عزيز لأمة عزيزة، مش عزيز المصري بتاع العراق، لا، سفير عزيز لأمة عزيزة. ولذلك ذهب وكله عزة، وعاد وكله عزة. بل يعني من المفارقات العجيبة انه في احدى المفاوضات كان الجانب الكافر جحش من الجحوش، فبعد هذه المفاوضات قال لما شاف المفاوضين اذلوا كرامته، ما هم ازاي رعيته، لم ينحنوا له، لم يقبلوا يده، لم يجلسوا تحت رجليه، فاستشاف غضبا وكان احمق كبعض الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين الان المنتفخين من خارجهم مش من داخلهم. اللي يعمل اشاوت كما يقولون، وبعدين النهاردة يعمل فار وادنى من فقر. انما كان هذا الرجل على هذه الشكل وذلك النمط، فاستجحش وقال اين اميرهم حتى احمل عليه التراب، اجيب مثل من تراب واشيله عليه. فجاء واحد منهم وقال انا اميرهم، لا ليتأمر عليهم انما ليحمي اخوانه من حمل التراب. ولما حمل التراب ورجع قال هذه بشارة اعطانا الله عز وجل ارضكم. عزيز يعني اذله وشيله التراب وطلع على الله كويس خالص، هذا فعل حسن. معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى سيعطينا ارضكم، وقد اعطاهم الله عز وجل ارضهم فعلا. ربما تقولون ان الهوان الذي نحن فيه انما هو لاننا دول فقيرة، واقول لكم لا، لسنا دولا فقيرة. لقد كان المسلمون في مبدأ حياتهم لا يملكون شيئا، وما تنازلوا قيد شعرة عن عزتهم، بل في الوقت اللي كان الرسول يحتاج فيه الى الفارس الواحد ليقف معه لقلة المسلمين، عرضت عليه فرسان من الكافرين ان يكونوا معه، قال لا لا استعين بمشرك على مشرك، لا 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 مش محتاج. شوف العزة والاباء وهم في اشد الحاجة، لكنهم يعرفون ربهم ويعرفون ما جند ربهم ويعرفون تأييد الله عز وجل، فرفض وقال لا استعين بمشرك على مشرك، لا استعين بكافر على كافر. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام شديد الوفاء، حتى لقد جاء رجل فوقع في ايدي الكافرين، اين تذهب؟ قال اذهب الى محمد. قالوا ممكن نتركك لكن على شرط الا تحاربنا معه، فقال زي بعض. فلما هذا طبعا شرط تحت اكراه لا قيمة له، ولكن له ذهب الى الرسول وكانت هناك معركة، فقص على الرسول امره فقال لا وصف لهم ويعينون الله عليهم، خلاص ما تحاربش معانا، وصف لهم بما عاهدتهم عليه وسوف يعينون الله عليهم. شوف العزة، انظر الى الوفاء، هذا شرط لا قيمة له، وعهد تحت اكراه ليس معتبرا لا شرعا ولا قانونا، ومع ذلك فلا بأس ابدا من ان يوفي المؤمن بشرطه، لان الغلب ليس في عدد المسلمين ولا في كثرتهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اذا فذلة الشعوب الاسلامية ليس لفقرها، وهل يقال الشعوب الاسلامية ذليلة فقيرة وهي تملك اجود قطاعات من الارض وتملك موارد ثروة لا نظير لها في العالم وتملك رقعة من الارض هي مطمح للناس كلها، وهل يتبارى الكفار ويأتي بوش وغير بوش في واحدة من نواياه الا لامتصاص هذه الثروات من ايدي هؤلاء العابثين الذين لا يقدرون قيمة الثروة؟ ليسوا فقراء، ذلتهم ما اتتهم من الفقر. هل هم قلة؟ مليار مسلم ليسوا قليلين، مليار مسلم بالنسبة للعالم ليسوا عددا قليلا، يتخطفون في كل مكان وتفرض عليهم الذلة في كل بلد حتى في بلادهم، حتى في بلادهم. يعني ليست ذلتهم تأتي من انه يحكمهم يهودي هناك في اسرائيل، لا، بل هم في بلادهم احيانا يكون الحكم عليهم اقسى من الحكم على المسلمين الذين هم تحت اخوان القردة والخنازير، والذي يفعله صدام الان. وليس صدام واحدا وحده ولا فريدا في امره ذلك، ولكن هناك حكام كثيرون مع الاسف الشديد يفعلون بشعوبهم ما يفعل صدام، ويجرمون في حق الإنسانية. أقول الإنسانية، لا أطالب هؤلاء بحقوق إسلامية فهم ما يعرفون الإسلام، يفعلون ذلك لا من خلة ولا من فقر ولا من ضعف ذل المسلمون، إنما ذلوا لشيء واحد هو أنهم تاهوا عن مصدر العزة التي كتب الله لهم. العزة في السماء مش في الأرض، ما تطلبش من امريكا لان امريكا ذليلة، وامريكا لا تعز وانما تفرض الهوان، هي لا تملك هذا ولا ذلك، لكن الذلة تأتي من الذليل نفسه لا تأتي من احد يذله، يعني ذلة الانسان من داخله ليست من خارجه ابدا. قد يكون الانسان مقهورا وقد يكون مغلوبا على امره وقد يكون سجينا وقد يتلقى صفعات المجرمين وضربات الكافرين، ومع ذلك هو في داخله يستشعر انه عزيز وان الذين يعذبونه أدلة، أدلة في حقيقة الامر، لانه ما رفع يده ليضربه الا لانه يعوض الذلة التي يلقاها لكي يصل الى مركزه ومنصبه الذي يكون فيه. ما من فقر ولا من ضعف ولا من قلة عدد اصيب المسلمون بما اصيبوا به وذلوا بما ذلوا به، ولكن لشيء واحد، هو انهم تاهوا عن مصدر عزتهم وابتغوها في غير الله، ظنوها في المال فجمعوا الاموال، ظنوها في المناصب فقبلوا اعتاب رجال لا ينبغي ان يكونوا رجالا الا لان السلطة وضعت في ايديهم واخذوا المناصب بقيت لهم الذلة، ظنوها في الذلة فتكاثروا وتجمعوا وبقيت لهم الذلة، بقيت لهم ولا يمكن للذلة ان تنفض عنهم الا اذا بدأوا فاخذوها مرة ثانية من الله كما اخذها اسلافهم الذين اخذوها من الله عز وجل رجالا ونساء. هل يعقل ان تقف امرأة الان مثلا في بلد من بلاد، هل يعقل لامرأة عزلاء ان تقف امام صدام لتقول له انت مجرم اذا حاول ان يعتدي على حرمة مسلم او على حرمة اسلام؟ لا هذا لا نتصوره، ذلك ما قد كان. وقفت امرأة في مكة وجاء كافر من كفارهم وصنديد من صناديدهم ليعيب امامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني هم يعلمون ان رسول الله هو الشرف نفسه وهو الخلق نفسه، هذا كانوا يعرفونه كما قال الله فانهم لا يكذبونك، لكنه يعني من الغيظ الذي وقع في نفوسهم منه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلفقون له الاكاذيب، فحاول هذا المجرم ان يعيب رسول الله امامها فما قبلت وردت عليه، وكان من شانه ان ضربها بحربته في مكان حساس منها فقتلها. هل ضربها الرجل وهو قوي؟ لا، لانه لم يكن من عادة العرب، العادة العادية عند العرب لم يكن من عادتهم ان يضرب الرجال، ان يقتل الرجال النساء، لان كانوا يشوفوا ان الرجل اذا قتل امرأة فهو دون امرأة، الرجل لا يقتل الا رجلا مثله، والبطل لا يقتل واحدا الا كفءا له، فان يأتي رجل من علية القوم عندهم كما يقول ليقتل امرأة فمعناه انه قد بلغت به الحماقة وبلغت به الغيظ، وان هذه المرأة احرجته حتى خرج عن طوره، كما خرج عن طوره يوما حاكم من حكامكم فشتم على رجل هو موجود في السجن ووصفه بانه كلب. لماذا وصل الى هذا الحد؟ انه احرج، انه وجد ان الكلام الذي يسمعه والذي يقوله حق، وجد ان كلامه كذب وزور، فلم يكن لديه من شيء يدافع به عن نفسه الا ان يشتم فشتم. فهذا مثله، لم يجد عنده ما يستطيع ان يرد به على شجاعة هذه المرأة التي وقفت تدافع عن رسول الله وهي عزلاء الا ان يقتلها فقتلها. هل كانت هذه المرأة قوية؟ لا. هل كانت غنية؟ لا، لم تكن من الاغنياء. هل كانت في منصب؟ لم يكن لها منصب، انما وقفت لانها اعتزت بعزة الاسلام فقالت كلمة الحق ودفعت في ذلك رقبتها فليقل. فسيد الشهداء حمزة ورجل قام الى حاكم ظالم فامره ونهاه فقتله، قام الى حاكم ظالم فامره ونهاه فقتله، من اصبح؟ اصبح سيد الشهداء كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ملوك هذه الأمة اليوم ما قيمتهم عند الناس؟ لا شيء. قيمتهم عند الكفار؟ لا شيء. مش عند الناس لهم قيمة؟ عند الكفار. عند الكفار، وأقول كلمة كفار حتى ترن أصبعها في آذانكم وفي قلوبكم. فيجب أن يكون الكافر لديكم في منزلته. الكافر لابد أن يكون، لابد أن تضع الكافر في منزلته. من قال لكافر يا سيدي فقد خلع رقة الإيمان عن نفسه. فكيف يكون الكافر سيدا لمسلم؟ كيف؟ لا يكون أبدا. أقول ذلوا لكفار، ذلوا لشرار البشر، ذلوا لإخوان القردة والخنازير يتربونهم ويسألونهم ويتملقونهم ويطلبون منهم، ومع ذلك يزعمون لأنفسهم أنهم ملوك ولهم آراء ولهم إرادات، وما يستشعرون ما وصلوا إليه، لأن عزة الإسلام يوما من الأيام لم تشرق في قلوبهم. ولو أشرقت في قلوبهم لم تنعوا أن يهونوا أو أن يضعفوا لحاكم، وإن قتلوا، وإن قتلت حتى بلادهم كذلك. فليس الإسلام يجعل الحياة بديلا للعزة. يعني إذا كنت في موقف هتكون في إما عزيز وإما تموت فمت، مفيش بديل للعزة أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال فهو في النار. وده من أجل المال الذي هو أقل من النفس ومن عزة النفس. لا، ما يسمحش الواحد أبدا يتنزل عن عزة نفسه وليمت. وليمت، فموته هذا حياة، حياة له ولغيره، حياة له من الشهداء، وحياة لغيره. سيتدرب الناس على العزة، عند ذلك يقلبون أظافر البغاء. لا تظنوا بالمعذبين قوة، إنهم أجبن من الجبن وإنهم أوهى من الوهى، لكن السلطة في أيديهم تخيل لهم أنهم أقوياء. ولو أن الأمة تجمعت وتكاتفت لكانوا هؤلاء كالخفافيش يهربون بليل. ما الذي جمعهم؟ ما الذي أغراهم بالأمة أنها تفرقت شيعا وأحزابا؟ أغراهم بالأمة أنها تفرقت، لكن لو وقفوا وقفة رجل واحد ما استطاع مجرم من هؤلاء المجرمين الذين الكفرة الذين مأواهم النار أن يعذبوا المسلمين، ولا أن يشردوا المسلمين، ولا أن يقتلوا المسلمين، ولا أن يسجلوا المسلمين بغير حق. لا تعطيه مالك، المال الرخيص مش نفسك، لا تعطيه مالك، ما تستسلمش، لا تستسلم له أبدا. إن قاتلني اقتله. أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار، هو في النار، تعجله بسيفك إلى النار، كما قال المجاهد المسلم للكافرين. قال نحن لا، يعني كانوا كثرة والمسلمين قلة، فقالوا لهم نحن لا نخشاكم. قالوا لما؟ قال إنما تعجلوننا بسيوفكم إلى الجنة ونعجلكم بسيوفنا إلى النار، فنحن لا نخشاكم. أنتم إذا أصبتمونا فإلى الجنة، وإن أصبناكم فإلى النار. هكذا كان المسلمون. أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال انتصب للدفاع، لا تعطيه مالك. رجل جاء ليغتصب مالي، لا تعطيه مالك. أرأيت إن قاتلني؟ استسلم له. قال لا، قاتله. أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلت؟ قال فهو في النار. من هؤلاء الكفرة؟ من إسرائيل ومن غير إسرائيل؟ لا أقول كما كان يقول الزعيم المأكون عبد الناصر الذي يقول نضرب إسرائيل ومن وراء إسرائيل وهو مشترك معهم وعميل من عملائهم. لا، لا أقول ذلك، إنما أقول حقيقة باسم الإسلام من إسرائيل؟ أليس اليهود في المدينة المنورة الذين أجلاهم رسول الله لغدرهم وقتلهم لخيانتهم؟ أليس اليهود الذين كانوا في خيبر الذين قال فيهم الرسول إن إذا نزلنا بدار قوم تساء صباح المنذرين؟ هم من هؤلاء؟ من الملحدون؟ أليسوا الذين كانت طليعتهم في الفرس والمجوس؟ من هؤلاء الصليبيون؟ أليسوا الذين كانوا في الروم وأتم الله الفتح للمسلمين عليهم حتى فتحوا القسطنطينية؟ من هؤلاء يوم كان المسلمون المسلمين؟ لم يكونوا شيئا، وحتى إلى عهد القريب لم يكونوا شيئا. وأقول لكم سوف تقولون ما استطعنا أن نزيل إسرائيل، وأقول لا، نحن غلبتنا إسرائيل ليست بسلاحها ولا بقوتها، وأقول بحق ما دخلنا معركة جادة أبدا مع إسرائيل، لم تكن هناك أي معركة. أخبروني، أنبئوني بعلم أي معركة وقعت بيننا وبين إسرائيل. معركة التقسيم سنة 47، ومعركة الخيانة والأسلحة الفاسدة، أو معركة 56 تلك المعركة الفاشلة التي ما أعد لها ولا وقفنا فيها، أو معركة 67 التي كانت تآمرا وخيبة؟ أية معركة وقفناها مع إسرائيل فلم نكن فيها من المنتصرين؟ مفيش معركة، ما وقعتش معارك. زي حرب صدام، هل كان صدام يحارب حقيقة؟ هل دي حرب؟ أم دي مؤامرة اشترك فيها حكام، بعض حكام المسلمين مع الكفرة مع صدام، وكلهم في كفة واحدة علشان يصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن؟ أين الحروب التي وقعت بين مسلمين وكافرين حروب حقيقية؟ إن الحروب الحقيقية فعلا دارت بين المسلمين وبين الصليبيين على مدى قرنين من الزمان، 200 سنة. المسلمون كانوا قد وصلوا إلى الوهن الذي وصلنا إليه والضعف الذي وصلنا إليه، ولذلك افتتحهم التتار مرة وافتتحهم الصليبيون مرة ومرة. لكن ماذا صنعوا؟ ظلوا يعيدون ترتيب صفوفهم ويقوون إيمانهم ويعبدون ربهم وينظمون صفوفهم حتى كان الفتح لهم فيما بعد ذلك. ما فيش أبدا معركة جد فيها المسلمون إلا وانتصروا، حتى وإن كان من قبلها بعض معارك يدال عليهم فيها ويصيب الكافرين منهم. لكن فقوا إن المعركة بتاعة المسلمين حاليا أخطر أعدائهم هم حكامهم، أخطر أعداء المسلمين هم حكامهم العملاء. لو كان العراق وحده ما استطاع بوش أن يفعل شيئا، لكن كان فوق رأس العراق صدام. ولو كانت مصر هي مصر يوم معركة 67 لانتصر، لكن كان على رأس مصر عبد الناصر. إن أعدى أعداء الشعوب الإسلامية هم حكامها حقيقة. إن الذين يقولون عرش إسرائيل اليوم هم حكام العرب وحكام المسلمين. وما تستطيع إسرائيل أن تدافع عن نفسها لو كانت المعركة معركة شعبية تقوم فيها الشعوب بحرب. لكنها كما قلت لكم سلفا، الذين يقفون على الحدود لحماية إسرائيل هي الأنظمة الإسلامية التي تسمى إسلامية، الأنظمة العربية هي التي لا تسمح بأن يتسلل أحد إلى هنالك، أو لا تسمح بتجنيد من يذهب ليقاتل هؤلاء، أو لا تسمح حتى بتعزيز مراكز الثورة الإسلامية في إسرائيل كما لم تسمح من قبل بمساعدة المجاهدين في أفغانستان. لأن حكام الشعوب الإسلامية إنما هم في كثير منهم، إن لم أعمم، هم في كثير منهم صنائع صنعهم أعداء المسلمين ليستريح هؤلاء الأعداء من حرب المسلمين. إن تعذيبا يقع في بلاد المسلمين دونه التعذيب الذي يقع من الكفرة. من الذي درب هؤلاء أن يكونوا أشد شراسة على المسلمين؟ من الذي أغراهم بالمسلمين؟ إنما يحدث في السجون والمعتقلات على رغم ما أخرج القضاء بأنه، وعلى فكرة القضاء لم يقل أنه ما فيش تعذيب، فالتعذيب ثابت ما فيش كلام. كل ما هنالك ان القضاء حكمه ان ما فيش دليل واقعي مادي على ان المعذب كان فلان، لكن تعذيب في تعذيب. ده كما تقيد جريمة ضد مجهول، فالتعذيب وقع وكلنا شهدناه بأعيننا، وأنا شاهد عين على تعذيب واقع من الذين كانوا يعذبون الناس في عهود وزراء الداخلية المتعاقبون، لا نسلخ منهم أحدا أو لا نبرئ منهم أحدا إلا إذا كان أحمد رشدي بعض الشيء لأنه لم تطر مدته، لكن الذين حكموا كلهم أعداء للمسلمين وكانوا حربا على المسلمين سواء زعموا أنهم مسلمون أو كانوا على غير ذلك. هذا التعذيب لا يجهله أحد إلا من أراد أن ينكر الشمس إذا خرجت في رابعة النهار. هؤلاء كيف اجتروا؟ كيف أصبحوا أشد قسوة على المسلمين من الذين يعذبون المسلمين في غير بلاد المسلمين؟ إنهم عملاء لهؤلاء. وأعود مرة ثانية لأقول يوم تنازلنا عن عزة أنفسنا التي مصدرها الله عز وجل ذللنا، ولن نعود إلى هذه العزة إلا إذا آمنا أولا بأن ما يصيبنا ليس إلا ما قدر الله وقضى عز وجل، وأن غير الله لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن هذه الأمة مطالبة أن تقف لتقول للحاكم من أين لك هذا؟ لماذا تعيش عيشة أرفع من عيشتنا؟ لماذا تسكن بيوتا أعلى من بيوتنا؟ وأن تحاسب حكامها كما كنتم قبل ذلك، يوم وقف رجل ليقول لعمر من أين ثوبك هذا وأنت رجل طوال وقد أعطيتنا ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين ثوبين. عندما تراجعت الأمة عن أن تقف للحاكمين وأن تقول لهم مكانكم ومن أين لكم هذا، وأن تقف للحكومات وأن تردها إلى طبيعة عملها، ذل المسلمون ولن يعودوا للعزة إلا إذا اعتزوا مرة أخرى بالإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبني وإياكم قوة إسلامية لا تخشى إلا الله ولا ترجو إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.